أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشغولين للعلم والعمل الصالح. مستحدثات المسائل، الأمر الأول تكلمنا عنه وهو الاقتراب والإيداع. اليوم نتكلم عن الأمر الثاني وهو الاعتمادات. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شيء حول معنى الاستيراد أو الاعتماد على نحو الاستيراد والاعتماد على نحو التصدير، واليوم إن شاء الله نعيده بنحو الاختصار حتى نواكب المسألة. طبعا إن شاء الله في الأسبوع القادم أريد أسوي لكم فد امتحان بسيط بالمادة اللي أخذناه، اليمين والنذر والعهد، واللي بعدها لحد الإرث. الإرث أنا ما أعطيتكم إياه، اليمين، النذر، العهد، الكفارات، الوقوف، الوصية، لعلها خمسة أبواب، وكذلك البنوك اللي هو الباب الأول من أبواب مستحدثات المسائل. فنأكد عليه وراء الصيد أحكام النذر. أي نعم، من أحكام النذر مسألة 1243، اليمين، الوقف، الوصية، الكفارات، الإرث. لا، 1243 43 الحد 1343، يعني هاي كم مسألة؟ 100. وعدكم الباب الأول اللي أخذناه في الأسابيع الثلاثة الماضية اللي هو الإيداع والاقتراب، 1243 إلى 1343، 100 مسألة. 1243 إلى 1343 أحكام النذر إلى الإرث، أحكام النذر إلى الإرث ما داخل، وبعد الإرث اللي هو عندنا أحكام البنوك، الأمر الأول الاقتراض والإيداع بس. فيصير 108 مسألة. الاعتمادات ما داخل، ها؟ أحسن، الاقتراض والإيداع داخل، الإيداع ما داخل. الإيداع عفوا، الاعتمادات، الإيداع والاقتراض داخل لأن هو باب واحد، الاعتمادات ما داخل. الاعتمادات هو الباب الثاني من أبواب مستحدثات المسائل، يعني مسائل مستحدثة. أولا نتكلم عن معنى الاعتماد، يعني نتكلم عن الموضوع، خلينا نفهم شنو الموضوع. ثانيا نتكلم عن حكم هذا الموضوع، هل هو حلال أو حرام، هل توجد طريقة أو طرق، والطرق حلال بعضها، حرام بعضها، كلها حلال. فإذا كلامنا في الاعتماد، أولا نتكلم عن الموضوع، ثانيا عن الحكم الشرعي. أما ما يتعلق بالموضوع الاعتماد، الاعتماد تارة يطلق عليه اعتماد الاستيراد، وأخرى اعتماد التصدير، نفس المعنى بس يختلف من جهة بسيطة كما سنذكر. وأخرى عندنا اعتماد من نوع ثالث لا يسمى استيراد وتصدير إلا باعتبار كما سنذكر. البيان كالآتي: شخص يريد أن يستورد حاجة من الخارج، مثلا يريد يستورد يعني مواد منزلية، طباخ ألف، طباخ ألفين، سبالي، يعني هاي الأمور. ف هذا المستورد يسمى المشتري، والمستورد يأخذ من المصدر، المصدر هو البائع. فأولا المستورد يتعامل ويتقاول مع المصدر عن طريق انترنت، هاتف، مراسلة، مكاتبة، زين عن طريق الوكلاء إذا كان في مكان واحد، فصار اتفاق بيناتهم من حيث الحاجة التي يريدها المشتري والتي يبيعها البائع، من حيث الكمية، من حيث الكيفية، من حيث الشروط الأخرى، صار اتفاق. هذه النقطة الأولى، اتفاق بين المستورد والمصدر، بين المشتري وبين البائع. المستورد هو المشتري، المصدر هو البائع، اتفقوا معاملة شرعية. يجي المستورد وهو المشتري يفتح اعتمادا عند البنك، وهذا الاعتماد اللي فتح عند البنك يعطي جزء من الثمن، مثلا 5 ملايين هاي الحاجة اللي يريد يشتريها، ألف طباخ، ألف سبلت، فيعطي 500. البنك بدوره يتعهد للمستورد للمشتري أن يسلمه المستندات، مستندات رأس رسمية قانونية عن طريق البنك، فيأخذ المستندات من البائع ويسلمها للمشتري بعد، ويتعهد للمستورد يعني المشتري أن يسلم تمام الثمن المن للبائع. مع العلم وما مستلم فلوس، مستلم 500 البنك منين؟ من المشتري. راح يسدد 100 مليون، 50 مليون اللي هو ثمن البضاعة. هذا يسمى اعتماد الاستيراد. اعتماد التصدير لا، المصدر، المصدر وهو البائع عندما يسوي معاملة ويعمل معاملة مع المستورد يطلب من المستورد أن يفتح اعتماد نفسه بين المستورد والمصدر، بس المصدر هنا شي يقول للمستورد، يقول له روح افتح اعتماد بالبنك وخلي يسددون فلوسي زين وسلمهم المستندات حتى يسلموا لك اياها وتقدر تطالب بالبضاعة. فقضية ان المستورد عندما يريد ان يستورد شيء هو يذهب لمن؟ للبنك، والبنك يتعهد للمستورد للمشتري يقول له راح اسدد الفلوس والثمن من عندي زين، انت تعطيني شيء بسيط 10% 5% بس انا سدد هالقد زين، او اعطيك مهله في شهرين لعله سنه 6 اشهر سددني الثمن زين، او استيراد اعتماد التصدير ايضا تكون مقاوله ومعامله بين المستورد والمصدر، المصدر يطلب من المستورد ان يفتح اعتماد. اذا النفس كلاهما ان المشتري والمستورد يفتح اعتماد عند البنك، والبنك يتعهد بدفع تمام الثمن من عنده، من عند البنك لمن؟ الى البائع، ويسلم ويتسلم ويسلم المستندات بين الطرفين، بين البائع والمشتري. اكو اعتماد بطريقة ثالثة، فالاستيراد والتصدير لفظان وعنوانان لمعنى واحد. المعنى هو شنو؟ المستورد والمصدر يتعاملان على قضية معينة، شراء وبيع، كمية، كيفية، شروط، ويروح المشتري. من المشتري؟ المستورد، سواء كان في بلدنا أو كان في البلد الأجنبي، وأنا أريد أصدر زين، أنا أريد أبيع، فأطلب منين؟ من المستورد الأجنبي وهو المشتري أن يفتح اعتمادا عند البنك. البنك شو يسوي؟ يتعهد للفاتح الاعتماد وهو المشتري، يقول له سأدفع لك عنك تمام الثمن المن للبائع، وأتعهد بتسليم وتسلم المستندات البضاعة، طبعا بينهما مستندات البضاعة. أكو اعتماد من نوع ثالث، وهو ماكو مستورد ومصدر ومعاملة ومنتهية، مجرد يخلون البنك وسيط قضايا قانونية يدفع الثمن. لا، أنا أريد أصدر بس مستورد ماكو، مشتري ماكو، ما متفق واحد، شو أسوي؟ أسوي قوائم، أنا عندي 200 سبلت، 100 طن كذا نوعية، أريدهن بهج السعر، أريد أبيع، أوديهن المن للبنك. البنك من يستلم هاي القوائم يعرضها على جهات، فأي جهة، أي جهة تقبل وتريد أن تشتري هي التي تفتح اعتمادا، والبنك يقوم بدوره أن يسلم تمام الثمن عن المشتري نيابة عن المشتري من البنك، من نفس الأموال، من أمواله، أموال البنك، مو أموال فاتح الاعتماد. فاتح الاعتماد يطفى شيء بسيط، فيسلم للبائع وتبدي المعاملة مستندات ويسلمه. هذا ما يرتبط بالموضوع. وهو أنه ما معنى اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير والاعتماد بصورة ثالثة؟ الاعتماد بصورة ثالثة هو أنه لا يوجد طرف ثاني ولا يوجد مشتري، مجرد اللي يريد يبيع يعطي ويقدم بضاعته عن طريق القوائم الكمية والكيفية والأثمن للبنك. البنك يسوي يعرضها، حتى وين يعرضها؟ شلون هاي بعد طريقهم؟ أي جهة تستقبل تريد؟ نعم، هذه الأمور رأساً تفتح اعتماد للبنك، زين، ويقوم البنك رأساً مع المشتري يقول له راح أسدد الأموال والثمن إما للبايع، والمستندات راح أسلمها بيناتكم، مستندات رسمية قانونية عليها حساب وعليها عقاب وعليها هاي أمور. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا ما يرتبط بالتفصيل حول الموضوع. إذا عرفنا هذا الموضوع يأتي السؤال الآتي، وهو هنا السؤال المهم: البنك من راح يدفع فلوس اللي فرضا البضاعة كلها فت 50 مليون، فهو مو ياخذ 50 مليون من المشتري، من اللي يريدي، عفوا اللي يريدي يبيع، غير البايع، اللي يشتري هو يعطي فلوس. المشتري مطالب ب 150 مليون، فالبنك هو اللي يسدد عنه 50 مليون. البنك ما يريد 50 مليون، يريد 56 مليون، 6 ملايين زيادة. هنا يأتي هذا السؤال: ما حكم هذه الزيادة التي يأخذها البنك، وما حكم هذه الزيادة التي يدفعها من هو فاتح الاعتماد وهو المشتري؟ كل هذا السؤال هنا مهم. بعد ما افتهمنا الموضوع عرفنا البنك ما يشتغل لله، زين، يشتغل لنفسه، على باب الله بنك بعد يجمع فلوس، زين، هو ما يشتغل لله، تعبير مو مسامح، ولكن هي على باب الله، بس كون بالقضاء الشرعية. فالريق يشوف أكو حلية شرعية، أكو طريقة شرعية تحلل لنا هذا الموضوع أو هذا الحكم، عفواً، هاي الأموال الزيادة اللي يأخذها البنك حلال، هاي الأموال الزيادة اللي يدفعها فاتح الاعتماد وهو المشتري حلال زيادة؟ يقول المصنف أدام الله بالله، يقول: فالبنك يمكن أن نتصور أنه يأخذ الزيادة بأحد طريقين. الطريق الأول عن طريق الجعالة. البنك أول شيء يقدم خدمات، وهذه الخدمات أولا يتعهد بدفع الثمن لمن؟ للمشتري، مو للبايع، اللي يبيع، اللي يبيع يدفعوا له الثمن، عفوا، يدفع الأموال لمن؟ للبايع. أنا أبي أخذ الثمن، زين، يدفعها من عنده من البنك. اثنين، مستندات يسلمها ويستلمها قانون، وهذا كله، هاي كله تعب، هذا كله إذا صارت القضية بالنسبة كجعالة فاتح الاعتماد يقول للبنك، سيقول لفظا أو لا، مو لفظا، اتفاق جعالة لا يشترط فيها التلفظ، أجعل لك هكذا مبلغ في قبال خدماتك. شنو خدماتك؟ تتعهد تدفع لي الفلوس، أو تبطين مهلة يا الله سدد الثمن، زين، أو مستندات تسلمها وسلم بينه وبين الآخر، الطرف الآخر. يقولون هاي كل مشكلة ما إما عن طريق الجعالة أو عن طريق الإيجار، يكون أجير، زين، وهاي خدمات يستحق عليها الإيجارة إذا توفرت الشرائط البقية مال الإيجارة اللي أخذتوها إن شاء الله. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو أنه هذا المال البنك اللي دفع عن المن؟ عن المشتري، ما يصير فاتح الاعتماد وهو المشتري يعتبر هذا قرض. يعني البنك يقرض فاتح الاعتماد اولا، او يدفعها وكالة نيابة عن المشتري فاتح الاعتماد، انا بدي اشتري بس ما عندي فلوس، اريد اعطي فلوس بعد 6 اشهر، البنك من أدلة ادفع عني، يعني شنو؟ يعني اقرضني وكالة واقبضها عني وكالة وادفعها عني وكالة، فصار دفع مالي وما دفع المال مالتي، بس هو يقرضني، قرضني الله، اذا يطلب لي 50 مليون، زين، انا من اعطيه 56 56، صارت المعاملة معاملة ربوية، قرض ربوي محرم. اذا هاي الطريقة ما تفيدني، اكو طريقة غيرها؟ قال نعم اكو طريقة غيرها، وهي أنه فاتح الاعتماد عندما يطلب من البنك أن يعطي 50 مليون، البنك من يعطيه هذا تلف يوم وتلف تلف. فالفاتح الاعتماد لا يعطي 56 في قبال المال المقترض، يقول لك أنت ما قرضتني وماكو معاملة قرض بيناتنا، مو قرض، لا لا أنت طلبت منك تعطي 50 مليون، فقط أتلفت هذا المبلغ، نعم، وسأضمن لك هذا المال مع الزيادة ضمان وغرامة تسمى، أضمن لك من باب الغرامة، مو أضمن لك من باب الدين مع الزيادة حتى يدخل في القرض الربوي. ثم يقول المصنف: ولكن واقعا أن فاتح الاعتماد المشتري هو ما يعطي الأموال من باب ضمان وضمان الغرامة ضمان التلف، لا، واقعا هو اللي يعطيه من باب الدين، يحسب الدين عليه او يعطيه زياده بيصير قرض ربوي، فالمعامله تصير محرمه. نعم، يقول يمكن حل هذه القضيه عن طريق البيع والشراء، هذا البنك من يعطي للجهه المقابله الاجنبيه راح يعطيهم بالدولار، هو ايش راح يستلم؟ بالدينار مثلا بلدنا، او بالريال بالسعوديه، او بالتومان بالهذا. فإذا اختلفت العملة صار بيعا وشراء، والبيع والشراء مع اختلاف الجنس كل مشكلة ماكو، انحلت القضية. هذا كل المطلب اللي يريد يبينه سماحة السيد قدام الله بالله. طبعا بعدك بعد نقطة أخيرة، يقول هذا اللي قلته كله يتكلم عن البنك الأهلي. البنك الأهلي يمكن أن نتصور القرض الربوي وهاي مشاكله وحليناها إما بالجعالة أو بالبيع والشراء مع اختلاف الجنس. اما اذا كان البنك حكومي، قال هو فاتح الاعتماد من يقول للبنك يقول له اعطي 50 مليون، البنك هو شنو يملك؟ ما يملك اموال مجهول المالك. هاي اذا كانت مجهول المالك بعد ما يصدق انه قرض، لان القرض فرع الملكيه، الاقراض والاقتراض فرع الملكيه، البنك لا يملك. نعم، اتلف. فالفاتح الاعتماد عندما يعطي 56 مليون مو من باب دفع القرض مع زيادة حتى قرض ربوي، لأن هذا المال البنك اللي يعطيه مدى يقرضني مو ماله. فإذا كان مو بعنوان القرض انحلت المشكلة، لأن هي مشكلتنا شنو؟ قرض ودفع للزيادة مع القرض، هذا قرض ربوي، هذا بالبنك الحكومي ما عندنا. ليش؟ لأن المال مجهول المالك، نعم، والفاتح الاعتماد عندما يعطي المال مع زيادة لا من باب تسديد القرض مع زيادة، فلا قرض ربوي. تلاف. أهم شيء هو مقرض، لأن القرض فرع أن يكون صاحب المال مالك، البنك مو مالك، البنك الحكومي، البنك الأهلي مالك صحيح 5-6 كل من عنده مليار وهم مالكين الأموال، أما بنك حكومي لا يملك أموال حتى يحق له الإقراض وبالتالي تسديد القرض مع زيادة القرض ربوي. هاي المشكلة ما موجودة وين؟ في البنوك الحكومية وكذلك البنوك المشتركة. ينقل ذاك السبوع الماضي قلنا البنوك المشتركة حكما هو بنوك حكومية، نعم، ما ليش كار أحسن. وين هاي تكلمنا عنها بين بالإيداع والقروض ثلاث أسابيع، تكلمنا أنه الاقتراض من البنك الاهلي ما ترهم لشارة الا من خلال البيع والشراء، البقيه سيدي يستشير المشهور عندهم هيك طرق السيد ما يقبله، بس عن طريق البيع والشراء حللنا المشكله. بيع وشراء يعني اختلاف العمله، نعم. هسه هذا كله شرحناه، راح نطبق العباره ان شاء الله. الاعتماد على قسمين: واحد اعتماد الاستيراد، وهو ان من يريد استيراد بضاعة أجنبية يتقدم إلى البنك. طبعا هو قبل يتقدم للبنك مسوين معاملة بينه وبين المصدر، بس هو آخر العبارة السيد الله حفظه، يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتمادي. هسه المستورد شنو يعني مشتري؟ زين، يستورد يعني يشتري بضاعة أجنبية، يتقدم إلى البنك بطلب فتح اعتماد، يتعهد البنك بموجب فتح الاعتماد بتسلم مستندات البضاعة المستوردة وتسليمها إلى المشتري فاتح الاعتماد، وتسديد ثمنها، ثمن من البضاعة إلى الجهة المصدرة. بس هذا ثمن مين؟ من البنك نفسه. هاي كلها راح يجينا ان شاء الله. وذلك هاي وذلك يعني هذا اللي تكلمنا عنه هاي خطوه ثانيه. الخطوه الاولى راح تجي وذلك بعد تماميه المعامله. هاي الخطوه الاولى بين المستورد والمصدر مراسله او بمراجعه الوكيل الموجود في البلد وارسال القوائم المحدده لنوعيه البضاعه كما وكيفا حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها حتى تصير معامله حلال. احنا اخذنا من شروط العوضين وشروط المتبايعين وشروط العقد كل واحده بيها شروط كون تتم يلا تصير معامله شرعيه. اذا صارت معامله شرعيه بين المستورد والمصدر نقول له انت المستورد انت فاتح الاعتماد انت المشتري روح للبنك زين او هو يسدد الثمن نيابه عنه او هو يجيب لك المستندات وتصير قضيه رسميه قانونيه زين حتى بعد يومين انكار بدل شنو كل من عنده حق القانوني زين. وقيام المستورد هاي الخطوه الثالثه او الثانيه او شو يسموها خطوات يمكن يعني هاي من ضمن معامله الاستيراد وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعه للبنك فانه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلم مستندات البضاعه واداء ثمنها الى الجهه المصدره. هذا بعد هذه المراحل هاي عباره مكرره لان وقال قبل شويه زين. اثنين اعتماد التصدير كلامنا كله بالموضوع خلنا نصور الموضوع حتى يصير عندنا انه السؤال في محله. شنو السؤال؟ ان البنك عندما يستلم الزياده استلامه شرعي فاتح الاعتماد عندما يعطي الزياده اعطاء شرعي واذا كان اعطاء شرعي باي طريقه شنو الطريقه؟ جعل تجاره بيع وشراء اختلاف العمله وهكذا. اثنين اعتماد التصدير وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد الا في الاسم هاي بس بالاسم ولا نفس الشيء مستورد مصدر زين. والمستورد نعم هنا المستورد منين؟ بلد اجنبي والمصدر من بلدنا فالمستورد الاجنبي هو الذي يفتح الاعتماد اما المعامله اللي قبلها المستورد هم يفتح الاعتماد بس مو اجنبي من بلدنا نفس الشيء البايع مره منا او المشتري ومره المشتري من ناقد ايه نعم لا المستورد مشتري نعم فوين الاختلاف؟ ما في اختلاف. الاستيراد والتصدير شيء واحد. البنك يتعهد للمشتري بان يدفع عنه تمام الثمن ويريد من المشتري تمام الثمن مع زياده في كليهما. نعم المصدر في كليهما ما له شغله. احسنت. اعتماد التصدير وهو لا يختلف عن اعتماد الاستيراد الا في الاسم والعنوان. فمن يريد تصدير بضاعه الى الخارج يقوم المستورد وهو الاجنبي المشتري الاجنبي المشتري يعني بفتح اعتماد لدى البنك ليتعهد البنك بموجب فتح الاعتماد بتسلم مستندات البضاعه وتسديد ثمنها المن الى البائع. اذا في كليهما البنك يسدد ثمن المن للبائع نيابه عن من عن المشتري تسليم وتسلم المستندات للطرفين بعد طي المراحل المشار اليها انفا زين. فالنتيجه ان القسمين يعني شنو اعتماد الاستيراد واعتماد التصدير لا يختلفان في الحقيقه نفس الشيء. فالاعتماد سواء كان للاستيراد او للتصدير يقوم على اساس وهو تعهد البنك للبائع باداء دين المشتري. يقول له انت مو تطلب المشتري 50 مليون هاك 50 مليون انا اتعهد لك وهو ثمن البضاعه المشترات وتسلم مستندات البضاعه وتسليمها لمن الى المشتري. نعم هناك قسم اخر من الاعتماد هذا القسم الاخر ما بي طرفين واحد اللي يبيع بس ما يعرف من المشتري زين يروح للبنك يقول له عمي انا عندي 200 ثلاجه كريازي كذا اريد بهالقد السعر وهاي النوعيه هاك البنك شو يسوي؟ يسوي اعلان هسه بالفيس بالنفس المكان مال البنك يخلي اوراق يجون ذولا المقاولين وغيرهم وغيرهم وتجار يباوع هذا عجبني 200 ثلاجه قيمتها 400 في دينار راح ابيعها ب 600 يمنه راسا يفتح اعتماد من هو المشتري مع العلم ماكو معامله قبل فتح الاعتماد ماكو معاملة بين من؟ بين المستورد وبين المصدر. نعم هناك قسم آخر من الاعتماد وهو أن المصدر من هو؟ البائع يقوم بإرسال قوائم البضاعة كما وكيفا إلى البنك أو فرع البنك في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المستوردة. والبنك بدوره يعرض تلك القوائم دلال على تلك الجهة، فإن قبلتها الجهة طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط من وين؟ البنك، إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن. جيد، الآن المسألة 9 يريد يبين على أنه ترى هاي كلها ما بيها مشكلة من هذا الحكم التكليفي، يجوز المعاملة جائزة والبنك معاملته جائزة. اللي وراها راح يتكلم على أنه هذا الجواز زين، حكم الوضع شنو؟ المعاملة صحيحة أو مو صحيحة؟ راح يبين المعاملة على أنه صحيحة بهذه الطريقة الجعالة، المعاملة صحيحة من خلال البيع والشراء، غير هاتين المعاملتين لا مو صحيحة. مسألة 9، الظاهر جواز فتح الاعتماد لدى البنوك بجميع الأقسام المذكورة، حكم تكليفي يجوز، كما يجوز للبنوك قيامها بما ذكر من الخدمات، سيتقدم هاي الخدمات، حكم تكليفي زين. وهاي زيادة شلون نحللها؟ هاي مسألة عشرة، يتقاضى البنك من فاتح الاعتماد نحوين من الفائدة. الأول ما يكون بأزاء خدماته، خدمات من البنك له لفاتح الاعتماد، من هاي بياني، هاي بياني المن لما ما يكون بأزاء خدماته من التعهد بأداء دينه، ممكن البنك هو اللي يطي فلوس من عنده من البنك، والاتصال بالمصدر وتسلم مستندات البضاعة وتسليمها إليه لفاتح الاعتماد ونحو ذلك من الأعمال. وهذا النحو من الفائدة يجوز أخذه على أساس أنه داخل في عقد الجعالة. فاتح الاعتماد قلنا عمي مشي شغلنا وقفع فلوسك من عندك زين، وطيني مهلا سدد الفلوس زين، أو جيب لي المستندات وبخير وتدلل، جعدت لك 6 ملايين خلال هاي المعاملة كلها، هو رابح أقل شيء رابح لفت 30 مليون، وهكذا. أي أن فاتح الاعتماد يعين للبنك جعلا أزاء قيامه بالأعمال المذكورة اللي ذكرناها، تعهد اتصال تسلم مستندات، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة، فصار البنك شنو وين؟ أجير زين، وأنا مأجر مستأجر زين. إذا صار أجير فيحتاج إلى شروط تحقق الإجارة، إذا متوفرة نقدر ندخلها في باب الإجارة، ويمكن إدراجه في عقد الإجارة أيضا مع توفر شروط صحة الإجارة المذكورة في محلها. نعم إذا تعينت ماكو مشكلة، يعني 10% باعتبار بالأخير كيف صار 5 ملايين، أعرف الرقم. الثاني ما يكون فائدة على المبلغ، شوف ذاك الفائدة على اليمين على الشغل، شغل أداء الدين، أنا أديت الدين عنك. 2 اتصال اتصلت به، 3 مستندات وديت وجبت، إذن هذا المال في قبال عمل، كل مشكلة ما عندنا. المشكلة هنا بالثاني أن البنك يأخذ على الأموال، شلون تفضلت أنه أنا مطي 50 مليون أريد على 50 6 ملايين، هنا تأتي شبهة القرض الربوي، لابد أن نتخلص منها. أما الفائدة الأولى والنحو الأول من الفوائد هو في قبال الأعمال، وفي قبال الأعمال إما أن يكون أجيرا وأما أن يكون عاملا في جعالة، من ينظف في هذه المكتبة له 5000 دينار فصار هو عامل زين، أجرتك إجارة صار عقد إجارة زين. أكو فروقات بين الإجارة والجعالة، ولكن أكو وجهات متفق عليها. نعم، ثاني ما يكون فائدتان على المبلغ، ذاك علي من كان على الأعمال عفوا، الذي يقوم البنك بتسديده إلى الجهة المصدرة من ماله الخاص، من مال من؟ مال البنك، لا من رصيد المشتري فاتح الاعتماد، يعني لا من رصيد فاتح الاعتماد، فإن البنك يأخذ فائدة نسبية على المبلغ المدفوع بأزاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به لا مدة معلومة. أنا سددت عندك 50 مليون وانت ورايا سنة يلا سددهن، فسددني 60 مليون، واضح إن شاء الله؟ إذن هذا الفائدة علي من ماخذيها؟ على المبلغ لا على الأعمال. يقول وقد يصحح، ها من قد وقد يصحح يعني منها استفيده أنه الطريقة بها مشكلة. زين راح نبين شنو المشكلة، احنا ذكرناه. وقد يصحح أخذ هذا النحو من الفائدة بأن البنك لا يقوم بعملية إقراض للمشتري أو هو اللي قبض وكالة عن المشتري وبعدين يعطيه من للبايع مو، أو بعدين ياخذ من اللي أقرضه ياخذ زيادة حتى يصير قرض ربوي. لا لا مو هاي الطريقة. لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملك فاتح الاعتماد بعقد القرض ليكون ربا. لا لا مو هيجي، لا شلون، بل يقوم بدفع دين فاتح الاعتماد بموجب طلبه وبأمره. قال لا ادفع، من يدفع هذا صار تلف، وأنا اللي خليته يقدم فراح ادفع انا قد من اقصى 60 مكان 50. يسموه مو قرض مع زياده، دفع غرامتين وعليه فيكون منه ضمان فاعل يكون او اسم يكون، يكون ضمان فاعل الاعتماد ضمان غرامه بقانون الاتلاف، لا ضمان قرض ليحرم اخذ الزياده هاي. ولكن اريد يبين ليش قال وقد يصحح، صححناه مو عن طريق الإقراض حتى يكون قرض ربوي، عن طريق شنو؟ طلب وفاتح الاعتماد للبنك بأن يدفع وراح يصير تلف وراح يضمن ضمان غرامة. زين وليس ضمان قرض حتى يدخل في القرض الربوي. يقول السيد أدام الله ظله، ولكن من الواضح أن فاتح الاعتماد لا يضمن للبنك بطلبه أداء دينه إلا نفس مقدار الدين. أنا من أقل لأطي ما أريد أقول له أنا لأن أتلفت راح أعطيك وياهم، لا لا راح أقول له أعطيك مقدار الدين وزيادة، يعني شنو فرض ربوي. فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرم. نعم هذا المثل هنا يرجع للجعالة، يرجع للجعالة مولاي. الحالة الأولى قلت له للبن ديني أو أطلي فلوس، فصار يطلبني من أعطيه زيادة صار قرض ربوي. هو مرة لا ما قد دين قلت له أدفع أمر يعني ما صار ملكي، فهذا من راح يدفع؟ أنا اللي وقعته في تلف ماله، فمن راح أعطيه مو بعنوان أنه مقرض لي، بعنوان أني يعني جعلته أن يتلف مالا فأضمن له غرامة. شلون واحد جرحت إيده هو ديت طرق شرعية، يقول هاي ما مقصودة من نجي للفاتح الاعتماد. وين السيد الله يحفظه يقول هو هذا واقعنا أن فاتح الاعتماد ما يقول له أبطي، يقول له أنت وكيل عني في إقراضي في إقرضني، وكيل عني في استلامه أو أبطي وبعدين أنا سددك هذا الدين. هو هذا الواقع حتى ما يسلم وكيل في قبض. الآن عمي عند خمس ملايين قلت لك قرضني ياهم، يشترط في القرض قبض، أنت وكيلي في القبض وهذا البنك موجود، هاي البنك يكون وكيلا عن من؟ عن أشخاص موجودين في القبض والاستلام. واضح إن شاء الله؟ وهاي بها لوازم، لوازم أنه يدخل في ملكي، أما إذا لم يكن وكيلا يبقى مجهول المالك ولا يدخل في ملكي. واضح؟ زين السيد الله حضر شي يقول؟ يقول يمكن أن تسويه عن طريق الجعل، رجعت الجعالة. نعم لو عين فاتح الاعتماد للبنك أداء قيامه بأداء دينه، هذا أداء دين عملي ومو عمل، مو أنه أقرضني. فرق بين أن يقرضني ويقبضه هو وكالتين ثم يدفع وأنا سدد القرض مع الزيادة، هذا قرض ربوي. وفرق بين ما قل لي هذا التأدي عني، أداء الدين عمل وليس أنه دي يعطي أموالي، مو أموالي في قبال أداء الدين. إيش راح أعطيه؟ جعاله أطيب دين ملاته، وقل له في قبال عملك هاي وين موجودة؟ قبل فترة صارت بقضية الرسائل، أنت متخلص فلوس رصيد الشركة موبايلي آسيا من يسرحولها أثير يطون ألف ويقطعون ألف ونص، هاي شلون يحلوها؟ حلوها أنه هذا النص حتى نتخلص من القرض الربوي والحرمة، لأنه الزيادة لا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها، هسه ما ياخذوها شركه اجنبيه كفره شيء شنو شغله. انا بدي احلل شنو عملي. قالوا هذه 500 تعطيها زياده في قبال الرساله، اللي يوديها ويجيبها. هذا عمل يوم مو عمل، خدمة يوم مو خدمة. أحسنتم. فلهذا يقول نعم، لو عين فاتح الاعتماد المشتري للبنك أداء قيامه بأداء دينه جعلا بمقدار أصل الدين، شوف خلاه جعل بمقدار أصل الدين والزيادة المقررة نسيئة لمدة شهرين مثلا، اندرج ذلك في عقد الجعالة ويحكم بصحته. هذا يقول هذا اللي تقدم بمشكلة، ولكن يمكن نحولها إلى جعالة. بس أكو طريقة أخرى حلوة سهلة، بيع وشراء مع اختلاف الجنس. أنا أريد اختلاف العملة، اختلاف الجنس العملة، نعم. أنا أريد 100 ثلاجة من دولة أجنبية، فالبنك راح يدفع فلوس عني دولار. من يدفع دولار راح يبيعني الدولار بيمة بالدينار، أنا راح أسدد الدينار. فباع لي الدولار، ما أقرضني دولار، وإلا إذا أقرضني دولار لازم أسدد دولار. بما أنه دفع عني دولار، إذا باع لي الدولار بالدينار، فمن يدفع 50 مليون كم دفتر مثلا؟ 50 مليون 40 ألف دولار، مو 40 ألف دولار، قال له بيعك 40 ألف دولار بيش؟ ب60 مليون. قال له عم قابل، قال له زين هسه قابل، هسه أنا أملك 40 ألف دولار، أعطيهن وكالة عني المن للبايع، مو صحيح؟ وبعدين أنا أعطيه شنو الثمن؟ شنو الثمن؟ 60 مليون. زين نسيئة يعني بعد مدة في قبال النقد لمدة شهرين نسيئة. هذا ويمكن التخلص من الربا في أخذ هذا النحو من الفائدة بوجه آخر، وهو إدراجه في البيع. وهاي قلنا أحد الطرق في البنوك، ما البنوك الأهلية اللي قلنا في 3 حلول وسيد ما قبلهن، بس طريقة واحدة قبلها، بيع وشراء من خلال اختلاف العملة. فإن البنك يقوم بدفع بضع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية المن للمصدر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه. هو يريد منه 60 مليون، زين، وذاك يريد يريد 4 شدات يعني 50 مليون. فش أقول له؟ أقول له بيع لك 40 ألف دولار 4 شدات 60 مليون. قال لك اللي زين، قال له هاي 4 شدات اللي أنا هسه صارت معاملة أو أطربك، وإذا تطلب منه 60 مليون ورا 6 أشهر أعطيك إياهن، أعطيهن إما للبايع. وأنا شو راح أعطيك؟ 60 مليون. صار بيع الدولار بالدينار. زين، وبما أن الثمن والمثمن يختلفان في الجنس فلا بأس به. هذا كله إذا كان البنك أهليا. أول قرض الربوي تجي المشاكل من البنك الأهلي. وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا، لأن قلنا المشترك حكمه حكم الحكومي في بلد الإسلامي، فحيث أن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد مما يكون بحكم مجهول المالي. البنك من يطفت 50 مليون ما له حق يقرض فاتح الاعتماد، ما دي يقرض لأنه هو ما يملك، واضح؟ فإذا ما تقرض فاتح الاعتماد من راح يطفي فلوس، ما يطفي بعنوان تسديد القرض، دي القرض ماكو. فإذا ما عندي قرض، وبعد إذا ما عندي قرض بعد ما عندي زيادة للقرض حتى يكون قرض ربوي محرم. نعيد، فحيث إن البنك يؤدي دين فاتح الاعتماد مما يكون بحكم مجهود المالي لا يصير مدينا شرعا، بين النكتة، للبنك بشيء، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم. ما ندخل بهذا الباب الثاني. لا نعم، ما بزيادة، هو أصلا يقدر نيط ولا دم. الحمد لله رب العالمين، ما يصدق زيادة مولاي، هو ما عندي أنا شيء يطلبني حتى أعطيه زيادة، ما أقول طلب.